إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، نسأله أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعم بنفعها الجميع. ولنبدأ قراءتنا في هذه الليلة من صحيح الإمام مسلم. نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن.
نعم، هذا التبويب من النووي رحمه الله في باب تحسين الصوت بالقراءة. والأصل فيه ما رواه تمام في فوائده بإسناده إلى البراء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. فمن التعبد لله وفعل ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى تحسين الصوت بالقراءة، تحسين الصوت بقراءة القرآن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يستغني به عن غيره، ومنهم من قال أنه يقرأه محسنا صوته، يعني به على ألحان العرب يترنم بها، ليس على لحون أهل المجون والفسوق والطرب، بل على ما ينبعث من الفطرة من التطريب المشروع الذي يحاكي فطرة العرب، ولكن ليس معنى ذلك أن يتغنى بلحون أهل المجون والفجور والطرب. ففي هذا الحديث دعوة إلى تحسين الصوت بالقرآن، لأنه كما جاء في الحديث لا يزيد القرآن إلا حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زينوا أصواتكم بالقرآن، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. فإذا ليكن المزين صوته بالقرآن إذا قرأ جهرا في مجلس، وهي سنة مهجورة اليوم، وهي أن يجتمع الناس ويقرأ أحدهم القرآن كما كان الصحابة يجتمعون يقرؤون القرآن، أو يقرأه إمام مسجد في القراءة الجهرية، فليذكر هذا الحديث، حديث زينوا أصواتكم بالقرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، يريد بذلك أن يقع في قلوب الناس كلمات القرآن، بحيث مع الصوت الحسن وتحسين الأداء يعملوا به بعد التدبر له، خشية أن ينفرهم بترك الاهتمام بتزيين أو تحسين صوته منه بأن يقرأه بقراءة منفرة، فلا يكون حينئذ السماع والتدبر كما لو زين صوته أو زين القرآن بجمال صوته وحسن أداءه. ولذلك جاء في هذا الحديث في صحيح مسلم: ما أذن الله لشيء، يعني ما أذن يعني ما سمع، وأذنت لربها أي استمعت، ما أذن الله لشيء، وهذا يدل أن الله يسمع سماع يليق بجلاله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فهذا المذكور ما أذن الله بشيء معناه الاستماع، يعني ما استمع الله لشيء. ما أذن لنبي، في رواية حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فهذا فيه دعوة إذن إلى تحسين الصوت بالقرآن، لأن الله قال في الأنبياء: فبهداه مقتدي. والأمر للنبي أمر للأمة، الأمر للنبي أمر للأمة، فالله أعظم سماعا أو أشد سماعا لمن يتغنى من الأنبياء ومن يتأسى بهم حينئذ من هذه الأمة، وآخرهم نبينا محمد الذي قال فيه الراوي: سمعت يقرأ بالتين والزيتون فما سمعت صوتا أجمل منه. هذا يدل أن النبي كان يجمل صوته بالقرآن صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا النص يدل على شدة التأكيد، إذ في الأصل أن ليس منا لفظ يدل على الكبائر، كما قال ابن تيمية: ليس منا من غش فليس منا. لكن هنا لا يمكن أن يدل على ذلك، ليس على طريقتنا، ها؟ ليس على طريقتنا المستحبة، وليس الواجبة، لأن التغني بالقرآن مستحب وليس واجب. فلو قرأه بلا تغني، بل قال بعض علمائنا بلا تجويد، صح، ولكن يستحب التجويد كما قال شيخنا بن باز، يستحب التجويد ويستحب إيش؟ التغني. ولكن انتبه الآن، بعد هذا العرض في استحباب ما ذكر في التغني وتجميل وتحسين الصوت والأداء بالقرآن ليفقه وليدبر، هنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهي بدعة وضلالة، ولا تزيد العبد عند قراءة القرآن من الله إلا بعده، ألا وهي قراءة القرآن بالألحان الموسيقية وبالألحان والمقامات الموسيقية. ولا شك ولا ريب ولا شك ولا ريب أن ذلك محدث. وحينئذ ننقل كلام العلماء والأئمة في ذلك. المقصود بالمقامات الموسيقية والقراءة بها ضبط قراءة القرآن والأداء على النغمات والإيقاعات المحفوظة فيما يسمى بالمقامات، مثل ما حفظ أوزان الشعر بما يسمى بالمقامات الشعرية الذي وضعها، أو الأوزان الذي وضعها الفراهيدي 17 بحر، فضبطت مثل مستفعل ونحو ذلك، ضبطت الأوزان الشعرية. حتى قال ابن تيمية: من قرأ شعرا ليس على هذه الأوزان، أو دعا إلى نفسه أنه شاعر أو أن هذا شعر، فهو كاذب. لأن الشعر إذا أطلق مقصود ما كان على الأوزان المعروفة عند العرب، فلا يحدث وزن جديد. وعليه ما يسمى بالشعر النبطي اليوم، إذا كان يخرج عن أوزان العرب فإنه عند ابن تيمية سيكون كذب وليس شعر، لا ينبغي تسميته شعر، لأن الشعر له عرف في التسمية شرعي، إلا إن كان شعر عرفي فهذا لا ينبغي تسميته شعر، لأن الشعر متوارد من عهد النبي قالوا شاعر إلى آخره إلى الآن متوارث، فهذا الشعر المذكور في القرآن هو اللي يكون على أوزان إيش، فلا ينبغي الازدواجية هذه إن صح التعبير، أن نسمي شعرا آخر بعرف آخر ونقصد عند الإطلاق أن المسمى واحد، هذا كذب. بل الشعر الذي هو على الأوزان التي وضعها البراهيدي مثل الطويل وغير ذلك هذا الذي يسمى شعرا. كذلك ضبطت الموسيقى على أنغام على ألحان معروفة عند الناس، ألحان معروفة عند الناس، وضعت هذه الموسيقى على ألحان معروفة عند الناس مثل لحن البيات والسيكة والبنجكة وغير ذلك، البيات يعني يجعلونها للتحزين، فهذه بدعة، استعمال ذلك في القرآن بدعة، وتأسيس المعاهد والمؤسسات التي تعلم المقامات أموال حرام لا يجوز أخذها، والفضائيات التي تشترط على القراء أن يكونوا عندهم شهادة من هذه المؤسسات حتى يمكنوا من القراءة بالإذاعة، لا شك أنهم آثمون في ذلك، لكي يجذبوا الجمهور يقرؤون بهذه المقامات العراقي والحجازي والسيكا والبنجكة والبيات وغير ذلك. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن قراءة القرآن بالألحان فقال بدعة وصدق، فإذا إذا قرأ القرآن لا فهو على قسمين، إما أن يتكلف ذلك بالتعلم فيقرأ فهذه بدعة، وإما أن يختخرج منه القراءة هكذا من كثرة ما سمع القراء فيأتي مرة يقرأ على صفة لا يتكلفها تخرج معه هكذا بلا تحري للأوزان الموسيقية ولا تكلف، بل تحسينا للصوت ليقع في قلوب الناس بموقع بحيث يسمع هذا القرآن العظيم ويتدبر ويستفاد منه، فهذا لا شك من المحبوب من محبوبات رب الأرض والسماوات، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن فإن الصوت الحسن لا يزيد القرآن إلا حسنا، وقول أبو موسى الأشعري للنبي لو كنت أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، وقوله قبل ذلك لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لقد رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا، شوف من مزامير آل داود، هذا يرجح كلام ابن القيم في اختيار القول بأن التغني ليس الاستغناء به عن غيره من الشعر، التغني المقصود به إخراجه على ألحان ليس فيها تكلف ساذجة عن لحون أهل الطرب والغناء بل بلحون العرب، فلا يسمى زمرا ولا مزمارا إلا إذا كان كذلك، ولا مزمارا من مزامير إيش آل داود، والكلام العادي الذي لا مد فيه ولا تطريب مشروع ما يمكن أن تعرف جمال صوته، يقول قل عبد الله الصمد لم يلد. أين جمال الصمد؟ حتى يمد حتى يظهر من هدى. وإلا من ماذا قال له النبي؟ لقد رأيتني يا أبا موسى وأنا استمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهذا لا بأس به وهو مستحب ويثاب عليه القارئ من جهة طاعة للرسول الذي أمره بتزيين صوته بالقرآن وحسن الأداء ليسمع القرآن ويكون محبوبا سماعه للناس ليتدبروه ويعملوا به. هذا يؤجر فيه فوق كل حرف بحسن. أجر ثاني وهو تحسين الصوت. فمن استحضر تحسين الصوت تقرب إلى الله ابتعد إلى حد كبير من الرياء وكان عونا عليه لترك الرياء، أنه يريد التقرب إلى الله بتحسين صوته ليقبل القرآن منه. وهذا الذي جعل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول لو كنت أدري أنك تستمع إلي يا رسول الله لقد أوتيت مزمارا من مزاميري لحبرت لك تحبيرا. فهذا يدل على جواز تحبير القرآن وحسن الأداء وتحسين الصوت وإتقان التجويد ومخارج الحروف، كل ذلك مجتمعة ليقع في قلوب الناس موقع بحيث يزيد خشوعهم عند قراءته وتلاوته ويرق ترق به قلوبهم وينقاد لتدبره لا رياء وسمعة. فإن النبي مر على قارئ كما ذكر ذلك ابن حجر وأظن ذكر أنه إسناده حسن قال أسمع الله ولا تسمعنا أيها القارئ لا ترائينا بقراءتك. وأول من سعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة ذكر منهم حافظ القرآن أو قارئ القرآن، قال قرأت إيش ليقال قارئ فقد قيل. الذي زون صوته بالقرآن ويحفظ من القرآن ما يحفظ ليقال قارئ فيدخل في هذا الحديث فيكون أول من تسعر به النار يوم القيامة قبل الزنات قبل من يشرب الخمر قبل عاقيل لوالديهم يبدأ بهم، لأن أعمال جليلة لسوء النية انقلبت أعمال خسيسة استحقوا بها أن يجروا إلى النار في أول ما يجروا. فعلى المسلم أن يحسن نيته عند حفظ القرآن وعند أدائه وتلاوته والجهر به، يريد بذلك التقرب إلى الله فينال الأجر العظيم بدل ما ينقلب عليه الأمر لسوء النية إلى أسوأ حال في الآخرة، نسأل الله العافية، كحال المجاهد وحال من المنفق يقال جاهدت في سبيلك قال كذبت، جاهدت ليقال جريء، قرأت القرآن فيك يقول كذبت قرأت ليقال قارئ، نسأل الله العافية. فعلى المسلم حينئذ أن يعين نفسه على الإخلاص لأن يسمع الله، لأن الله وينوي العمل بهذا الحديث الذي مسلم أن الله لا يأذن بشيء أكثر من فائدة من إذن هؤلاء الناس لقراءتك، الفائدة بإذن الله سماعه لقراءتك سبحانه، لأنه ما يأذن الله لشيء يسمع لشيء يستمع إليه مثل ما يستمع إلى نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فحينئذ إذا أردت مزيد من قرب إلى الله حسن صوتك ليسمعك الله وحده فيكون أشد أذانا لك أو لقراءتك مما سواه مما يتكلم به الناس. نعم، فيكفيك هذا أن الله يسمعك، قال أسمع الله ولا تسمعنا، فهذا يعين على الإخلاص وأنه يريد أن ينفذ أمر النبي بتحسين الصوت عملا بمجموع حديث زينوا أصواتكم بالقرآن فإن الصوت الحسن ليزيد القرآن حسنة، ليس منا من يتغنى بالقرآن، ما أذن الله النبي ما أذن لشيء حسن صوته تأذن بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم مد صوته بالقرآن وكان فيه ترجيع لما كان على الدابة فاختلفوا هل الترجيع من أجل اهتزاز الدابة ولا من التطريب المباح، فرجح ابن القيم من التطريب المباح. نعم، فلأجل العمل بهذا، وإلا فالأمر بالقراءة بالإلحان ليس بجيد بل هو بدعة. و هذه مدونة لبنتي الشيخ ناصر دين الألباني حسانة وسكينة رحمة الله عليها، وألحقها بأبيها واجعلهما في عليين، في هذا الباب. فنقل في المدونة أو في هذا الكتاب من الدليل إلى كيفية تعليم القرآن الكريم، نقل في ذلك أن معنى مقامات موسيقية وإيقاعات طربية أنهم أعدوها أهل له الغناء، فكيف تطيب النفس بذلك؟ ثم نقل كلام السخاوي: رتل ولا تسرف، واتقن واجتنب نكرى يجيء به ذو الألحان. وروى الحافظ ابن غرزة عن عليم قال: كنت مع عابس الغفاري رضي الله عنه على سطح، فرأى قوما يتحملون من الطاعون، فقال: ما لهؤلاء يتحملون من الطاعون؟ يا طاعون خذني إليك مرتين. فقال له ابن عم له ذو صحبة: لم تمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالعمل خصالا ستا، يعني ستأتيكم، فابدأوا بالعمل قبل أن تفتنوا بمثل هذا الخصال، يعني إمرة السفهاء وكثرة الشرط وقطيعة الرحم وبيع الحكم واستخفاف بالدم، كما نرى قتل كثير سبحان الله، مظاهرات ثورات استخفاف بالدم الشاهد، ونشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم. تشوفون في التراويح يقدمون الشخص ليس عنده فقه بالصلاة فقط ليغنيهم، نعوذ بالله. أين ويذهبون لمسجد فلان ليس ليتأسوا بطريقة صلاة وهيئته فقط لأجل ما يسمعون من زمر وتطريب منه، دون أن يقدموا الفقه. يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأعلمهم، يقدمونهم ليغنيهم. وفي رواية: تخوف عليكم خصالا، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمتي. نعم، قبل القراءة من المدونة أو من الكتاب.
قال وجاء في
لأن اجتمعوا في هذا الكتاب. نعم.
وقالت: وجاء في شرح هذا الحديث ونشأ يروى بفتح الشين جمع ناشئ كخادم وخدم يريد جماعة أحداث. قال أبو موسى: والمحفوظ بسكون الشين كأنه تسمية بالمصدر. يتخذون القرآن مزامير جمع مزمار بكسر الميم آلة الزمر، يتغنون به ويأتون فيه بنغمات مطربة، وقد كثر ذلك في هذا الزمان. وانتهى الأمر إلى التباهي بإخراج ألفاظ القرآن عن وضعها.
صحيح، تباهي. سمعنا في بعض المقاطع: لقد فجأ الشيخ فلان، يعني القارئ، في مسجد كبير معروف، فجأ اليوم المصلين بالخروج بالقراءة فجأة إلى المقام العراقي. أعوذ بالله، صار هذا مقام أغاني، كانوا كذا يعني في مقام السيكا أو البيات، وفجأة طلع لهم بالمقام العراقي. أعوذ بالله، صار والله هذه مقامات إيش غنائية، والله أعوذ بالله. شوي قبل أختم القراءة ميل لهم بالحجاز، ما أنزل القرآن هكذا، ما أنزل للحال، تلقاه جبريل من الله ثم جبريل ذكره للنبي من غير ألحان أو من غير هذه التطريبات الموسيقية. ولو زعموا أنها ترقق القلب، هذا أقبح، عذر أقبح من ذنب. أيترك النبي شيء يرقق القلب ولا يذكر الأمة هو الصحابة؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، نعم كما في صحيح مسلم، إلا كان عليه حق ما بعث الله نبيا، إلا كان عليه حق أن يدل أمته على أحسن ما علم له. أحسن ما علم له في القراءة دلنا، زينوا القرآن لكن بأصواتكم التي هي بالفطرة من غير تكلف الغناء أو الألحان، على الفطرة. نعم، قال الإمام أحمد تعجبني القراءة السهلة، تسمع قراء الله يهديهم تعلموا الألحان في المعاهد يتكلفون عند إخراج القراءة ويتباطؤون تباطؤ ما أظن أبدا النبي كان يقرأ به. إذا السماء شقت وإذا، هكذا النبي يقرأ، أعوذ بالله. فقال للإمام أحمد تعجبني القراءة السهلة التي لا تكلف فيها. ثم صار يتباهى بذلك، وبعد أن يخرج القراءة بالمقام يجمع أناس 5 أو 10 كما شاهدتهم بالشام في بعض خيام اللي يسمى المولد، فقط يستأجر، كل واحد يعطى 100 ليرة أو شيء فقط، كلما نغم فطرب فقام بهذا وختم تقدموا إلى الميكروفون قائلين الله، فقط هذه وظيفته، نسأل الله العافية. نعم، فما أسوأ عملهم، شجعيه، يشجعونه على إيش؟ ذلك. وتسمع أحيانا في بعض نواحي البلدان العربية جيش كلهم يقولوا الله تعليك يا سيدنا الشيخ ومدري شلون، كأنها المسألة أغاني يعني. ها؟ هل دعوه لأجل أنه ذكرهم بآية تخوف القلب أم للتطريب؟ إيه لما انطربوا خلاص صاروا السكرة، الله يفتح عليك. لا طيب، يعني لو كانت أم كلثوم لا أثنى عليها أيضا ودعانا، لأنه لاحق في قلبه إيش؟ تلاحق في نفسه التطريب، تحزن قلبه كذا وانسجم، ثم لما اشتدت نشوته قال الله يفتح عليك، نسأل الله العافية. يجعل القرآن محل المزامير والغناء، والله هذا عمل أهل النفاق. اي والله عمل أهل النفاق. شوف جماهير المغنين لما يغنيهم ايه، وتعتب الحان جميلة وكذا، كلهم يقوموا يصفرون ويصفقون، ايه شوي يفتح عليك الله يا فلان، ايه نسأل الله العافية. والله شيء يا اخي من باب شر ذي ما يضحك، ولا والله يدمي القلب، والله يا أخوان غيرة على كلام ربنا سبحانه الذي وصفه من صفاته كذا يعرض على الحان. هكذا قرأه جبريل على النبي، قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل. هل أنزل بالألحان كما ذكر القحطاني في نونيته؟ فليقرأه على قراءة إيش؟ ابن أم عبد صلى الله العافية. وقابلت أحد هؤلاء في المنطقة الشرقية، وكان قد تلقى في بعض البلدان يعني أو بعض القراءة بالألحان من مدرسة أخذها شخص في ذاك المكان، لكن ليس معلن في البيوت. فقلت له مجربا يعني، طيب اقرأ اسمع مقام السيكة، فقرأ. طيب البنجكة، فقرأ. فثبت عندي حين أن القراءة بالألحان موجودة، لا أحد ينكرها، يعني لما طلبت منه أن يقرأ بها قرأ وأخذها من مدرسة. وإذا دخلت المعهد عند اللي يعدونهم بالألحان قراءة تشوف 3 سنين، أو مثلا يأتي الشيخ والحقيقة موسيقات على أوزان الأغاني والألحان البيات والسيكا و... فتسمعهم يرددون أصوات غريبة، هي 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 كذا، يقعدون مثلا فترة ألين تنسبك معهم ويبدأون ينقلون هذا القرآن إلى هذا المقام. نسأل الله العافية. نعم، وأنا يعني أشوف غلام صغير بين يحفظ يمكن 20 جزء ويتبتسم لسمعنا، أحمد الله لنشأ في حلقة سنة، وهو الآن بتبسمه هذا قد أخذ عنا ألا قراءة بالألحان. فهذه نعمة الله أن ينشأ في حلقاتنا مثل هذا الصغير الذي إن شاء الله لن يقرأ بالمزامير هذه والألحان، لأن والده في حلقة سلفية تأمره بالقراءة السوية، ليس القراءة المطربة الفسقية البدعية التي لم يكن عليها سلفنا رحمه الله للطريقة السوية رضوان الله عليهم أجمع. أكمل هذا من الكتاب المتقدم، وهو شفته مستقل أظن بعضه لمستقل لأم ناصر الدين البانية سكينة رحمها الله، والآن نقل لي من كتاب اجتمع الأختان حسانة وسكينة على فعله، نعم، على صناعته وتصنيفه. نعم،
قالتا يقدمون، أي يعني الناس الذين هم أهل ذلك الزمان يقدمون ذلك النشأ ليس بأفقههم ولا بأعلمهم، يعني المقدم أقل منهم فقها، إذ ليس غرضهم إلا التلذذ والاستماع.
صحيح.
بتلك الألحان والأوضاع.
والله
نسأل الله السلامة.
أي والله نسأل الله السلامة. يجون في رمضان ما نيتهم يخوفون أنفسهم من آيات تقشعر لها الأبدان. أي والله، وجاءت سكرة الموت بالحق، إيش أزعج القلوب من هذه الآية لتخوفها من الله والإقبال عليه بالموت، ثم هذا يسمع كيف طرب وجاءت سكرة الموت. الله، هذا غريب، اسمع كيف أخرجها، إنه يعني لحنها بشكل أبكى، ويقوم الناس يشوفون مناديل ويعطونه مناديل جيرانه، وما أبكته الألحان، ما أبكاه الخوف من القدوم على الرحمن بالموت، إيش أبكاك؟ والله اللحن الحزين، سبحان الله، أبكاني أعوذ بالله، ما أبكاه الموت وسكراته، أبكته التلحينات والأنغام وموسيقاها عياذا بالله. نعم، فانصحوا من رأيت من أئمة المساجد يقرأ بالألحان على صورة مقصودة تعلم ويخرج القراءة هكذا، لأنها بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اقرأ. لما قال يا طاعون خذني، وصلت لهذه؟
أتعدينا شاء.
أي نعم، أعدها.
نعم. قالتا رحمهم الله، روى الحافظ ابن أبي غرزة رحمه الله عن عليم قال كنت مع عابس الغفاري رضي الله عنه على سطح فرأى قوما يتحملون من الطاعون، فقال ما لهؤلاء يتحملون من الطاعون؟ يا طاعون خذني إليك مرتين. فقال له ابن عم له ذو صحبة لما تمنى الموت، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالعمل خصالا 6: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم. وفي رواية إني أتخوف خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته، وجاء في شرح الحديث ونشأ وقال ويتخذون القرآن مزامير، وقال تا يقدمون، وقال تا ما يقدمونه إلا ليغنيهم، قال تا بحيث يخرجون الحروف عن أوضاعها ويزيدون وينقصون لأجل موافاة الألحان وتوفر النغمات. وعن حماد بن سلمة رحمه الله قال
عفوا، ثم أنك إذا تدبرت أمر عرفت أنه لا يمكن تجويز القراءة للألحان والمقامات الموسيقية. المقام الموسيقي يفرض عليه مد مثلا، لا يوجد في أصل التجويد في هذا المكان، فلا بد أن يزيد من المد أكثر من حركتين طبيعي، المد الطبيعي مثلا. اللحن يخليه يخرج إلى 4 إلى 6، لا بد يأتي بهذا المد لكي يوافق اللحن، فإذا حينئذ يصبح ذلك مستحيلا أن يجمع بين الألحان وتعلمها وتجويد القرآن على الوجه الذي تلقي يعني، وهي سنة متبعة بالسند من طريق أبو العيون السود أو غيره إلى الرسول، فإنه لا يمكن حينئذ. نعم، فهذه فتنة تصرف الناس عن قراءة القرآن كما أنزل القراءة بالألحان. نعم،
قالتا غفر الله لهن. وعن حماد بن سلمة قال حدثنا عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعي أن رجلا كان يقرأ لهم بالمدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فطرب ذات ليلة فأنكر ذلك القاسم بن محمد وقرأ هذه الآية: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
والله باطل والغناء باطل. نعم.
وعن أبي بكر المروذي قال سمعت عبد الرحمن المتطبب يقول قلت لأبي عبد الله في قراءة الألحان، فقال يا أبا الفضل اتخذوه أغانيا، اتخذوه أغاني لا تسمع من هؤلاء.
قال إذن هذا حكم. سئل من هو اللي سئل في الأثر؟
الإمام أحمد.
شوف، قال لا تسمع لهؤلاء. إذن إياك تفتن يا أخي، تشتري شريط لمن يقرأ بالمقامات لأنك معجب بصوته وتلحينه تسمع، لأن هذا السماع يفتنك عن قراءة القرآن غضا طريا كما أنزل. قال الإمام أحمد قراءة بالألحان بدعة في موضع آخر، وقال تعجبني من قراءة القرآن السهلة التي لا تكلف فيها، السهلة التي لا تكلف فيها. نعم،
قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله،
أعد جملة الإمام أحمد، قال لا تسمع.
قال وعن أبي بكر المروذي قال سمعت عبد الرحمن المتطبب يقول قلت لأبي عبد الله في قراءة الألحان، فقال يا أبا الفضل اتخذوه أغانيا، اتخذوه أغانيا لا تسمع من هؤلاء. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في سياق الحديث عن تحسين الصوت بالتلاوة والتغني بها قال فأما إن أفرط في المد والتمطيط وإشباع الحركات بحيث يجعل الضمة واوا والفتحة ألفا والكسرة ياء كره ذلك،
ومن تحريم لا شك،
ومن أصحابنا من يحرمه
الفارقة أظن من نيجيري أو غيرهم، تكبيرة الحرام أظنها ما تصح، ما تصح، كيف يخرجونها؟ ترى الضم الله مبتدأ وخبر، يقول الله أكبر، ما في شيء، ما في نسمع الله الله بالواو، الله أكبر على مبتدأ مضموم، فيزيد الضم إلى أن يخرج واو الله أكبر، فلا يصح هذا، وهذا مكروه كراهة تحريم لا شك، ليس كراهة تنزيه. نعم،
قال رحمه الله أي ابن قدامة المقدسي ومن أصحابنا من يحرمه لأنه يغير القرآن ويخرج الكلمات عن وضعها ويجعل الحركات حروفا. وقد روينا عن أبي
روين. نعم أكمل.
عن أبي عبد الله أن رجلا سأله عن ذلك فقال له ما اسمك؟ قال محمد. قال أيسرك أن يقال لك يا
محمد
يا محمد؟ قال لا.
إذن هذا تعيير لقراء القرآن بهذا الحال، أنكم ستخرجون القرآن عن نظمه بأن تزيدوا فيه أحرف إنما هي حركات. خلاص طيب أكمل ما تبقى، ما أدري الله لشيء. قرأنا هذا الحديث اللي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. وقال حدثني بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد وهو ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال وحدثني ابن أخي قال وحدثني ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن مالك وحيوة بن شريح عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله سواء وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع. وقال وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزاعي أو هقل عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن أبي كثير غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. قال وحدثنا داود
لا تحسين الصوت على وجه باللحن الساذج على حروف الطلب ما يسمى مزمار. لو قال كذا بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال كم ذكر الاثنين ما ظهر وجه الزمر. فاذا يقرا باللحون الساذج على لحون اهل الطرب. نعم يعني بعد الاذان نكمل ان شاء الله.
نعم اقرا.
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا داود بن رشيد او ابن رشيد قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
نعم هذا تقدم فيه جواز الاستماع لقارئ بعينه. ما ظن في المسجد في أحد وأخذ يقرأ. المشروع أو يستحب أن تقترب وتسمع خاصة إذا كان مجود يعني لا أريد أن أسميها غباوة لكن من قلة الفقه عند البعض أن يظفر بقارئ مجود مثلا وما شعر بأحد وأخذ يقرأ القرآن غضا طريا كما قيل كما أنزل. وإنسان عامي يعني وش يتتعتع في قراءة القرآن، فأنا أراها فرصة له أن يصمت ليستفيد، ليستفيد، ولعله أولى إذا كان لا يعرف القراءة ليتعلم على الأقل هذه الآيات على وجه صحيح، ويتابع القارئ القرآن المتشابه، إذا عرف كيف قرئ في هذه الآيات سيعرف في آيات أخرى كيف نظم القرآن المتشابه. من يصبر، التعلم واجب حتى لا يخطئ في القرآن، والقراءة هو مستحبة في غير الفاتحة في الصلاة، أن يصبر ويقترب ويسمع. أما يأتي يقول له اخفض صوتك عشان من أجل لا يعني لا أستطيع أن أقرأ أنا القرآن، أنا لا أقول ما عنده حق يقول هذا، لكن يجتهد في الأولوية، الأولوية يستمع له وهو حسن التلاوة ويصحح قراءته، ولا يقرأ القرآن مصحفيا إن صح التعبير، يقعد تأتى ما يعرف يهدي يهدي ما يفرق بينه. فلعله إذا استمع من شخص يصحح التلاوة قد لا يلقاه إلا على 10 آيات أخذ لها سند كيف تقرأ، لعله خير من إيش يقرأ القرآن خطأ على وجه خاطئ. واضح؟ طيب، إذن هذا يدعونا حينئذ أن نعرف ونتم كلامنا هذا بما نقه القاضي، أن العلماء أجمعوا على استحباب تحسين الصوت القراءة وترتيلها. فالحديث الواردة على القراءة يعني الفطرية من الفطرة فيها تحزين، ولكن ليس بالإلحان، فكرهها مالك ينبغي أن تكون كراهة الترحيب، والجمهور كرهوا هذه القراءة اللي بالألحان، والإمام أحمد قال عنها بدعة. نعم، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف، يقول النووي ولا أعرف سند لما قال للسلف، السلف الصحابة، أن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال على. نعم، في موضع الشافعي قال أكره قرب الإلحان، في موضع قال لا أكرهها. نعم، والصواب أنها مكروهة لما تقدم، يكفيك أن الصحابة ما كانوا على ذلك، والإمام أحمد قال بدعة، وهو إمام أهل السنة، وكرهها مالك، فما أجازها أبو حنيفة ورواية الشافعي هذه مرجوح. نعم، وأظن سيكون الخلاف في ذلك شاذ، أنه خارج عن نظام إيش مقصود القرآن، وأن الألحان تبعث على مفارقة ضبط القرآن بالتجويد والقراءة المعتادة للخروج بالحرف ربما إلى الواو، الضم إلى الواو كما قال تحب أن يقال محمد. نعم، لأنك ستجد بين الضم واو حتى توافق الألحان، فكيف تكون جائزة؟ فهذا القول شاذ أراه، اللي يقول بجواز القراءة بالألحان، وإن كان نسب إلى أبي حنيفة، وقد نسب إلى حنيفة أشياء شاذة مثل العقيقة من أمور الجاهلية، ومثل تحريم الوقف في الإسلام، وغير ذلك مما أنكره أصحابه كأبي يوسف، قال لو كان أبو حنيفة يعرف الحديث حديث عمر في الوقف لما قال به، لما قال أن الوقف لا يجوز. واضح؟ وهنا نختم كلامنا لننتقل الترمذي إلى من القراءة بالألحان الذي بينا بدعيتها إلى محاكاة صوت القراء، وهي مسألة حادثة أيضا، محادثة أيضا، محاكاة أصوات القراء. يقول يقرأ فلان يقلد أو مثل قراءة فلان، فهذا فيها تفصيل، فيها تفصيل، وتعرض لها بعض الباحثين، وإن كان أجازها الشيخان، شيخنا بن باز وشيخنا من شيخنا بن باز وشيخنا بن عثيمين، أجاز أن يقرأ بقراءة القارئ فلان، قال هذه وسيلة ما في مانع لجذب القلوب إلى القراءة، سواء قرأ بقراءته هذا أو قرأ بقراءة فلان أو علة، لكن لقطع الذريعة أو لضبط الاتباع نقول لا يقصد، لا ينبغي أن يقصد تقليد القراء، يعني يقول اقرأ لي مثل فلان، اقرأ لي مثل علان، لأنه حينئذ سيشرد ذهنه لمتابعة أنغام قراءة المتبع هذا عن الخشوع لمعاني كلام آيات الرحمن. فينبغي أن تكون هكذا، يعني في ناس أذنهم سراقة إن صح التعبير، فيأتي مرة إذا سمعت يقول ترى هذا يقرأ مثل كذا، لكن هو في طبيعته لم يرد فلان أو علان، لكنها خرجت هكذا من كثرة الإسماع. أعطيكم مثل، أحد يقول في قراءة إخواننا السودانيين بدعة، ليش؟ لا، أخذوها عن شيوخ وقلدوهم وظاهرها فيما يسمع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم زي كذا يقولون، أخذوا عن شيوخ واستمر يقرون كذا فطلعت بالطبيعة، فلا أحد ينكر عليها فخرجت سجية. كذلك أناس يسمعون لعدد من القراء مشهورين، وفي السيارة يسمع إذاعة، وصلى بالحرم سمع إذاعة سمع، فإذا جاء انطلق سرقت أذنه تارة هنا تارة هنا تارة هنا، فهذا سجية ما فيها بأس، مثل الإخوان السودانيين اللي أخذوا عن قراء عنهم حتى صارت قراءتهم هكذا، ما نقولوا مبتدعة أنتم، لكن لا يحاول أن يحاكي شخص بعينه، لأن هذا لم يرد على السلف، لا يحاول، فإذا خرجت على طبيعته فلا حرج.